زاد للإعلام تقدم.
شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، لقد أنزل الله عز وجل كتابه العزيز على الناس تبيانا لكل شيء، وتفصيلا لكل شيء، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ففي توجيهات هذا الكتاب أيها الإخوة، في توجيهات هذا الكتاب توضيح أهداف ورسم غايات وإيضاح الوسائل والسبل لمرضات الله جل وعلا. وهذه آية عظيمة من كتاب ربنا، فيها توجيهات لعباده المؤمنين، وهي آية على درجة عظيمة من الأهمية أيها الإخوة، خصوصاً في واقعنا الذي نعيش فيه. إننا نحتاج لما تنطوي عليه هذه الآية عظيم الاحتياج، وهي ذات فائدة شديدة بل وفوائد شتى، وهي قول الله جل وعلا أيها الإخوة. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه آية أيها الإخوة من سورة الكهف، جاء على منوالها آيات أخرى من سورة الأنعام، كان لها سبب نزول ذكره علماؤنا في التفاسير. وهناك بعض الفروق بين الآيتين، لإتمام الفائدة نذكر الآيات الأخرى من سورة الأنعام. قال الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فحييهم بالسلام. وفي قول: فرد عليهم السلام، أمره ربه بالسلام عليهم هؤلاء الذين يؤمنون بآياتنا. روى الإمام مسلم وابن أبي شيبة وغيرهما في سبب نزول هذه الآية أو هذه الآيات عن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر في مكة، أنا وابن مسعود وبلال وثلاثة غيرهم. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: جاءه ناس من المشركين يريدون أن يجلسوا معه عليه السلام. فقالوا له: أخر هؤلاء، اطرد هؤلاء الذين معك من المسلمين، لا يجترئون علينا، هؤلاء ضعفة وفيهم عبيد، نحن لا نجلس مع هذا المستوى من البشر، نحن مستوانا أعلى من هؤلاء، نحن نشعر بالنقص، ماذا يقول الناس لنا لو جلسنا معهم؟ فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، وقع في نفسه شيء من الحرج، كيف يطرد هؤلاء المسلمين؟ وقع في نفسي شيء من التردد، أليس في عدم إخراج هؤلاء المسلمين وجذب هؤلاء الكفار تفويت فرصة في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ وقع في نفسه شيء من التردد، ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ فحدث نفسه فأنزل الله جل وعلا هذه الأبيات، أنزلها أيها الإخوة لتكون تبيانا حقيقيا وصحيحا للموازين الصحيحة التي يجب أن يوزن بها البشر. إن البشر لا يوزنون بميزان المال ولا الجاه ولا المنصب ولا الرئاسة، وإنما يوزنون بميزان التقوى والعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل وكثرة الطاعات، وما سوى ذلك من الموازين أيها الإخوة موازين جاهلية يجب أن يرفضها الإنسان المسلم. يا أخي المسلم، يجب أن تقدم من قدم الله، ويجب أن تؤخر من أخر الله عز وجل. وهذه الآية في سورة الكهف يا إخواني يقول عنها علماؤنا، ومنهم الإمام صديق حسن خان في تفسيره، إن هذه الآية في سورة الكهف أبلغ من الآيات التي في سورة الأنعام، لأن في تلك التي في سورة الأنعام نهى الله عن طردهم، وفي هذه الآية التي في سورة الكهف أمره بمجالستهم والمصابرة عليهم. وفرق عظيم بين الأمر بالمصابرة والمجالسة والأمر بعدم الطرد. لذا أيها الإخوة، في هذه الآية فوائد عظيمة ودروس كثيرة، فيها درس لكل داعية بالانشغال بالناس المقبلين على الله جل وعلا، وعدم الالتفات إلى أعداء الإسلام الذين يبغون علوا في الأرض وفسادا. وفي سورة عبس درس كبير يوضح هذا المفهوم. هؤلاء الذين يدعون ربهم، قال ابن كثير يدعون يعني يعبدون، يعبدون أيها الإخوة بشتى أنواع العبادة، يدعون، يستغفرون، يذكرون، يصلون، يدعون إلى الله عز وجل، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يطلبون العلم الشرعي، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. هؤلاء أيها الإخوة، هؤلاء يجب الإقبال عليهم ومجالستهم. هؤلاء هم الذين يذكروك إذا نسيت ويعينوك إذا ذكرت. لا بد من أن تصابر نفسك بالجلوس معهم. هؤلاء يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة والعشي الأوقات التي يرتاح فيها الناس أو يخرجون لأعمالهم، تجد هؤلاء المسلمين في هذه الأوقات في الغدوة والعشية مقبلون على عبادة ربهم وعلى طاعة ربهم، منهمكين بالدعوة إليه والتعلم في سبيله. يدعون ربهم بالغداة والعشي، إذا نسي الناس قاموا يذكرون الله، وإذا انشغل الناس بالدنيويات عن ربهم قام هؤلاء يعبدون ربهم بأنواع العبادة. لا يبغون جاها ولا متاعا ولا انتفاعا، بل قال الله فيهم يبغون وجهه. ماذا يبتغون من وراء هذه العبادة ومن وراء هذه الدعوة والعلم والتعلم والتعليم؟ ماذا يبتغون؟ يبتغون وجهه، درس في الإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص لله عز وجل، واستشعار رقابته سبحانه وتعالى في كل خطوة يخطوها داعية وإنسان مسلم. يبغون وجهه، لا يريدون متاعا من الدنيا ولا زخرفا ولا غرورا. هؤلاء أيها الإخوة المفروض أنهم يشترون شراء لو لم يكن سبيل إلى تحصيلهم إلا بالمال، لا بد أن تبذل الأموال. هؤلاء على درجة عظيمة من النفاسة والندرة، لا تكاد تجدهم بين الناس. هؤلاء لا بد من البحث عنهم والتنقيب والوصول إليهم بشتى الوسائل. وقال الله جل وعلا لرسوله عليه السلام: اصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. الصبر أيها الإخوة في اللغة هو الحبس، يأمر الله نبيه بأن يحبس نفسه معه ويصابر ويكابد ويجاهد نفسه للجلوس معه. إن النفس أيها الإخوة تأتي عليها مداخل كثيرة من الشيطان، وهي أمارة بالسوء، تجاذبك وتقول لك: كفاية في الجلوس مع هؤلاء، قم إلى مشاغلك وإلى أشغالك، يكفي الوقت الذي قضيته معهم. ويشعر الإنسان أحيانا ببعض الملل من الجلوس مع المخلصين، نفسه تشده إلى شيء من الحياة الدنيا. إقامة النفس في الجلوس مع هذه النوعية من البشر أيها الإخوة تحتاج إلى ترويض ومصابرة ومكابدة. لذلك جاء الأمر: واصبر نفسك، واصبر نفسك، احبس نفسك على الجلوس معه. لا تضجر ولا تمل ولا تذهب، قاوم نفسك على الجلوس، اجلس معهم، تعلم منهم، انتفع بهم، واقتدي بما عندهم من العلم والصفات الحميدة، تخلق بأخلاقهم، ادعو معهم إلى الله، كن معهم يدا واحدة على المنكر، قم معهم وتفكر. يا إخواني، إن هذه المسألة عظيمة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، كن معهم على الحلوة والمرة، جاهد نفسك لتعيش معهم لحظات حياتهم، سعيدها وشقيها، مرها وحلوها، جاهد نفسك لتعاني ما يعانون وتكابد ما يكابدون من أهل الأهواء والبدعة والشهوات. كن معهم في الطريق، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، كن في قالبهم، كن معهم لكي تكونوا جميعا من حزب الله وأعوانه الموحدين. لماذا قال الله جل وعلا في الآية: لا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت لا يمينا ولا يسارا، لا تغرنك الحياة الدنيا وزخرفها. هذه أيها الإخوة فائدة عظيمة في الحرص على الجليس الصالح والجماعة الصالحة ومرافقتهم. فإن الله قال: مع الذين، المعية، معية النصرة ومعية التأييد ومعية التعلم والدعوة. والإسلام أيها الإخوة دين الجماعة، قال: مع الذين يدعون ربهم، مع الجماعة الذين يدعون ربهم، مع جلساء الخير ورفقاء الصلاح والتقوى. إن الإنسان أحيانا إذا جلس مع مثل هؤلاء قد يرى من بعضهم سوءا، وقد يرى من بعضهم غفلة، وقد يرى من بعضهم خلقا لا يعجبه. والبشر أيها الإخوة خلقوا وجبلوا على نقائص، ليس هناك أحد مهما كمل إلا وفيه نقيصة وعيب، ليس هناك أحد حتى ولو كان من هذا الصنف إلا وقد تحس منه أحيانا بشيء لا ترضاه وبشيء تكرهه. قال سعيد بن المسيب: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. اصبر نفسك تعني بأنه قد يصيبك شيء من أذى من استيلاء النقص على هؤلاء. وأهل الإيمان يختلفون أحيانا طبعا وسلوكا، قد تجد طبعا لا يوافقك، قد تجد عادة لا تلائمك، قد تجد سلوكا لا يرضيك. هنا يدخل الشيطان يا إخواني، يقول لك: على ما تجلب الإيذاء لنفسك. قم، انصرف، ابتعد. لماذا تجلس وتعلم أنك قد تجد ما يؤذيك؟ إن ترك هؤلاء أيها الإخوة لمجرد خطأ وأسهل زلة إنه ترك شيطاني. كل بيت مهما كان على درجة فكان قصراً لا بد أن تجد فيه بيتاً للخلق. كل بستان لا بد أن تجد فيه شوكاً. لا تؤلمنك المساوي فتنسى المحاسن. إن الحسنات يذبن السيئات. أصحاب الحسنات يوم القيامة إذا صارت حسناتهم أكثر من سيئاتهم يدخلون الجنة، أليس كذلك؟ فيا أخي المسلم، مهما وجدت من هؤلاء اصبر نفسك معهم، واعلم بأنك مهما كنت بعيدا وحيدا هو أضر عليك بكثير من البقاء مع هؤلاء. وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فكر قبل أن تبتعد ما هي مضار الابتعاد. ستكون في شقاء وسيستحوذ عليك الشيطان وينسيك ذكر الله. لماذا ننفعل أحيانا ولا يعجبنا شيء من إنسان أو خلق فنتركه أو نترك أصحابه؟ لماذا يكون ذلك؟ إن النفسية التي تنفعل هذا الانفعال المؤدي إلى الترك نفسية قد استحوذ عليها الشيطان وهي مريضة. وقد يكون من الخير أحيانا أن تذهب، لأن الذهب ينقى ويمتحن بالنار، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكن دعوة لكل الشاربين أو الذين يجدون في أنفسهم غضاضة من الجلوس مع أهل الإيمان ومصابرة أنفسهم معهم إلى العودة إلى حصن الإيمان الحصين وإلى طاعة ربهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا لما اتجه إليه قلبه من الشهوات واللذات والأموال ومتاع الحياة الدنيا. لم يبق في قلبه متسع لله. الذي ينشغل قلبه أيها الإخوة بالمادة والدنيا من الطبيعي جدا أن لا يبقى في قلبه متسع لله ورسوله. شغلته. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. اشتغل بهذه الشواغل فجعلها غايته. هذا الرجل لا بد أن يغفل عن ذكر الله، ويزيد الله غفلة على غفلة ويملي له حتى تتفلت الأيام بين يديه فلا يحس بنفسه إلا وهو على شفا القبر، إلا والموت قد حضر إليه يستل روحه من جسده. أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وكان أمره فرطا هلاكا عذابا. فرط الأمر، تفارط الأمر من بين يديه. لم يستطع أن يعيد الأيام ليتدارك ما فاته. هؤلاء الصنف من الناس الذين استحوذ عليهم الشيطان وأغفل الله قلوبهم، انشغلوا بالدنيا، جاءوا إلى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه طرد المؤمنين من حوله. ماذا قال لهم نبي الله نوح لما قالوا له قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. اتبعوك بادئ الرأي، ليس عندهم تفكير، سطحيين. مجرد أن عرضت عليهم شيئا وافقوا عليه من سفارة الناس من العبيد. ماذا قال لهم؟ قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن تعملون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. لو طردت هؤلاء الناس الذي يغفر الله كلبه يا إخواني لا بد أن يعادي أهل الحق ويطلب من كل مخلص يتجسس إليه ليجد طريقا لطرد من حوله وإبعادهم عنه حتى يبذر بذور الفرقة والشقاق والخلاف بين المسلمين. لا بد أن نتأسى بنوح وغيره من الأنبياء ولا نطرد هؤلاء الذين يأمرنا من أغفر الله قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا بأن نقصيهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أوصى الله نبيه بأمور بأوامر في شأن هؤلاء. فماذا قال الله لنبيه؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. الحياة الدنيا هذا كل شيء يعرفونه، هذا مبلغهم من العلم. أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال الله تعالى لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذه فتن يا إخواني، زهرة الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا يجذب الأبصار ويخلب الألباب ويلفت قلب الإنسان عما أمره الله بالانشغال به. لذلك يقول الله لنبيه محذرا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، هذه زهرة الحياة الدنيا، لماذا؟ لنفتنهم فيه. ولكن رزق ربك خير وأبقى، رزق ربك خير وأبقى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تمد عينك إلى شيء من زهرة الحياة الدنيا، إنها تفتن. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآية، والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله وإن كانوا فقراء ضعفاء، ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه ولا بماله، وإنما يتقدم عنده بالإيمان والعمل الصالح. فنهى الله نبيه أن يطيع أهل الرياسة والمال الذين يريدون إبعاد من كان ضعيفا أو فقيرا، وأمره أن لا يطرد من كان منهم يريد وجهه، وأن يصبر نفسه معهم في الجماعة التي أمر فيها بالاجتماع معهم، يقوله شيخ الإسلام، وأن يصبر نفسه معهم في الجماعة التي أمر فيها بالاجتماع معهم كصلاة الفجر والعصر، ولا يطيع أمر الغافلين عن ذكر الله المتبعين لأهوائهم. وقال ابن القيم في الوابل الصيب وكذلك لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ من أغفل الله قلبه عن ذكره لأنه اتبع هواه لا يتخذه صاحبا ولا قرينا إلا ليعمل على إيقاظه ورده إلى الهدى وطاعة الله ورسوله. لا ينبغي الاختلاط بهؤلاء ولا الاقتراب منهم الذين انشغلت قلوبهم عن الله عز وجل إلا لشيء واحد، يقول ابن القيم إلا ليعمل على إيقاظه يعني من الغفلة ورده إلى الهدى يعني من الضلال وطاعة الله ورسوله. هذا هو السبب الوحيد الذي يجوز لأجله الاختلاط بهؤلاء، وحتى صلة الرحم لا بد أن تكون طريقا إلى هداية الضلال وإرشادهم. وفي قوله عز وجل ولا تطع درس في الطاعة الصحيحة التي يجب أن تكون لمن تصرف، قال ابن القيم رحمه الله المقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ثانيا اتبع هواه، ثالثا كان أمره فرطا. ينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك يعني أغفل الله قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، بل يقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اللهم ألهمنا رشدنا، ووفقنا للعيش مع أهل طاعتك وملازمة أهل الإيمان والتقوى، والابتعاد عمن أغفلت قلبهم عن ذكرك واتبعوا الهوى وكان أمرهم فرطا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله القويم. إخواني، وقفات تفكر مع أنفسنا من هذه الآيات: لماذا لا نصبر على سماع الحق إلا لفترة بسيطة، ولكن عندنا الاستعداد لبقاء الساعات الطوال مع أهل الباطل؟ تأمل في نفسك يا أخي المسلم، هذه حال عامة الناس، ما يصبر على سماع الحق ولا للموعظة إلا لحظات، وقد لا يصبر نهائيا، لكن عنده استعداد ليقضي ساعات طويلة مع أهل الباطل. لماذا نذهب وننتقي الذين يدعون إلى الشيطان والهوى بالغداة والعشي، ونقيم معهم جسور المحبة، ونجالسهم ونكون معهم في الليل والنهار، ونترك أهل الحق الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بل ونعاديهم أحيانا ولا نجالسهم ولا نخالطهم ونتجنبهم؟ لماذا؟ سؤال: لماذا نطيع كل من أغفل الله قلبه عن ذكره وكان أمره فرطا، ونعصي كل ناصح أمين يأمرنا بمعروف أو ينهانا عن منكر؟ لماذا؟ لماذا نتبدل الحق بالباطل، ونستبدل أهل الحق بأهل الباطل، ونستبدل جليس الصالح بجليس السوء؟ لماذا؟ ألا يدل هذا أيها الإخوة على أن في قلوبنا خللا، وعلى أن نفوسنا عاطلة عن ذكر الله؟ لماذا يوجد عندنا الاستعداد التام الكامل لقضاء الأوقات والساعات الطوال مع أهل الفساد في الشر والشر والكلام الفارغ؟ لماذا نحضر مجالس المزاح والنكات السخيفة ومجالس الغيبة والنميمة والكذب والباطل والزور والفساد وقلة الحياة والفاحشة والملهيات والمنكرات والأغاني والطرب واللعب، ونترك مجالس العلم والإيمان والوعظ والتذكير والنصيحة والقرآن والحديث وتحريك القلوب، مجالس الله في أرضه، مجالس الخير، مجالس العلماء وأهل العلم وطلبة العلم؟ لماذا يا إخواني؟ لابد أن نحاسب أنفسنا، لا يصلح أن نسكت على هذه الحالة، وبعض الناس تصل به خساسة النفس ودناءة الطبع إلى أن يقول في نفسه عندما يأتي بعض أهل الخير يجالسوه وينصحوه، يقول: إيش أجلس مع هؤلاء المتزمتين الرجعيين المجانين المنغلقين، أجلس مع هؤلاء مع هذه النماذج، وأترك الناس أصحابي الذين أذهب وأجيء معهم وأسر بهم؟ ماذا أفعل مع المطوع؟ ماذا أفعل مع هذا الرجل المتزمت؟ ماذا سيقول لي؟ سيحزنني ويقول لي عذاب القبر والموت والنصيحة وهذه الأشياء التي تغم النفس وتجلب الانقباض. أنا أريد أن أحس بالارتياح، أريد أن أحس بالسرور والانشراح، أريد أن ألهو وألعب، أجلس مع هؤلاء؟ ماذا سيقدم لي هؤلاء إلا وجع الرأس وانقباض النفس؟ ماذا أجني من ورائهم؟ لماذا يا إخواني نفكر بهذا التفكير العقيم؟ كأن القرآن سبحان الله ما أنزل علينا، وهذه الآيات ليست إلينا، واصبر نفسك. كم من الذي يطبق هذه الآيات يا إخواني؟ وبعضهم يستحي من الجلوس مع هؤلاء الناصحين المخلصين، يستحي فعلا ولا يريد أن يراه بعض أصحابه يجلس معه، ولو جاءوا ربما ردهم إذا كان يعرف بأن أحد أصحاب السوء سيأتي بعد قليل، وربما إذا حان موعده مع أهل السوء قال لهم نلتقي مرة أخرى أنا مشغول عندي شغل. لماذا؟ يستحي، تصل المسألة درجة الخجل، الخجل لا أقول الحياة، من الجلوس مع أهل المعروف. لكن عندما يجلس مع الغني الفلاني والرئيس الفلاني، رئيس الشركة أو صاحب المنصب أو المدير الفلاني، ينبصر ويستانس ويجلس معه ساعات الطوال، يرجون منهم ما لا يرجون من الله. وإذا جلس مع أهله قال زارني اليوم فلان المدير الفلاني صاحب المنصب الفلاني، وتكلمنا في كذا وكذا من المشاريع، وتطرقنا إلى كذا.